السورية معرباً عن مواطنته على إحياء الدستور العام للثورة السورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني وبإعلان الخبر أن أنصار الثورة السورية تحصنهم الذي بدأوا في مرقد السيد عبد العظيم الحسن في جنوب طهران معلنين إنهاء احتجاجاتهم. أيها الأخوة الأخوة الإيراني في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدم لحضراتكم برنامج صفحة.
نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار. نحن الوعد الصادق، نحن جبال النار مثل السيف الصارم، نحن على درب الثوار. أرض بلادي عم بتنادي رابي للأحبار.
في حالته المتدهورة تلك ويطلب منه العون والمساعدة. فمضى من ساعته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره بما اقترحت عليه زوجته. وقبل أن يتفوه بحالته سمع هذا الحديث من النبي: من سألنا أعطينا ومن استغنى أغناه الله. فلم يقل شيئا وعاد إلى بيته بكفيه. ومن شدة وطأة الفقر اضطر إلى أن يذهب إلى النبي في اليوم الثاني لطلب المساعدة، وإذا بالحديث نفسه يطرق سمعه للمرة الثانية: من سألنا أعطينا ومن استغنى أغناه الله. وعاد كما في المرة الأولى إلى بيته من دون أن يظهر حاجته، إلا أنه وجد نفسه في قبضة الفقر لا مناص منها. فنهض قاصدا النبي للمرة الثالثة: وما إن سمع حديث الرسول حتى غمر الاطمئنان قلبه، لأنه أحس بأن مفتاح مشكلته بيده. فخرج وهو يسير بخطوات واثقة مرددا في نفسه: لن أطلب معونة عبد لله أبدا، سأعتمد على الله وأتوكل عليه فهو حسبي، وسأستعين بما وهبني عز وجل من قوة، وما التوفيق إلا من عند الله. بينما هو في غمرة الأفكار استوقفه سؤال: ترى ما العمل الذي بمقدوري أن أعمله؟ وفجأة خطر له أن يذهب إلى الصحراء ويحتقب، فاستعار معولا وشق طريقه نحو الصحراء، جمع مقدارا من الحطب، جاء به إلى المدينة، باعه فذاق حلاوة كفحه. ولم يزل هذا ديدنه حتى استطاع أن يشتري له ناقة وغلامين وكل ما يحتاجه من لوازم لعمله، وإذا به يصبح ذا ثراء وغلمان. وذات يوم التقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره خبره وكيف أنه جاءه طلب المساعدة. فابتسم النبي وقال: أتذكر أنني قلت حينما: من سألنا أعطينا ومن استغنى أغناه الله.
ينادي من ذا حسرة مستغفرا مما جنته يداه ما للضعيف إذا ألمت كربته إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد علا ودهار
وارح مما قد علا ودهار
ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء الله يا كربة إلا الدعاء الله يا الله يا رب نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودنا
وارح مما قد عنا ودنا يا حمام وحمام ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا
الإسلامية في إيران
دولار البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الحكمة رقم 9 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا أضرت النوافل من الفرائض فارفضوها أعظم وأعلى في سلم أولويات الحياة. وعبارة أخرى تشير هذه الحكمة إلى قاعدة وسنة على الإنسان تباعد وهي قاعدة الأهم الأولوية مبدأ يركز على ترتيب الأولويات اتخاذ القرارات بناء على الأهمية النسبية للأمور حيث يتم تقديم الأهم على المهم هذا يعني تخصيص الوقت والجهد والقوات والأشياء التي تحمل أكبر قيمة وتأجيل أو تجاهل الأمور الأقل أهمية على الإنسان أن يقوم بتحديد المهام الأكثر أهمية في قائمة المهام والتركيز على إنجازها أولا قبل الانتقال إلى المهام الأقل أهمية ومن ثم اختيار الخيار الذي يحقق أكبر فائدة أو يحل المشكلة الأكثر إلحاحا بعد تحقيق الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها في حياته والعمل على تحقيقها تدريجيا مع التركيز على الأهداف الأكثر أهمية الأولية فإنه عليه السلام يشير إلى هذه القاعدة في الحياة حتى بالنسبة للأمور العبادية التي لطم حياة الإنسان في هذه الدنيا والتي تعطي معنى مفيدا لحياته بعد أن تربط دنياه بآخرته أي قنطرة تعبر بها إلى حياة الكل الأبدية بأمان الدنيا مزرعة الآخرة لا غير وهل هناك عبادة الأهم من الصلاة، الصلاة فريضة، والواجب هو الفريضة والنوافل الصلاة. النافلة بلغت عن الجيالة والعمية والهبل صلاح الإسلام، فالنافلة على العبادات المستحبة التي تدار على القرآن وفي غيرها من العبادات الصيام والصلاة. هذه النوافل مع أهمية وآثار إيجابية إذا كان الإقدام عليها يسبب الإضرار الخليل والإقدام، لأن النوافل هي مقدمة الإقدام على الفرائض، والفرائض هي الأصل والنافلة فرع، لا يجوز تقديم الفرع على الأصل مهما كان الفرع مهم وله دور في الحياة. الصلاة في ظلام الليل والتضرع على الله حينه لا يقوم شيء، لكن إذا كان سببا بالتعب وأدى إلى النوم الذي يفقد الإنسان القيام لأذان الصلاة الصبح التي هي فريضة، الصلاة هي معوات كل دم وكل أسأل عبادات واجب الصيام. أي عندما يكون أداء النوافل يؤدي إلى ضعف الإنسان حيث لا يقوى الإنسان على الصيام الواجب، فصل إليه السلام على عدم الإقدام على النوافل وهذه القاعدة الشرعية. هذا بالنسبة للعبادات، ومن باب الأولوية قاعدة جارية في كافة الأمور الحياتية للإنسان على سبيل المثال الحال عند التحدث مع الآخر
I'm العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. خلق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية الخامسة والأربعين بعد وقلنا أن فيها دروسا في واقعنا وعاشرنا حيث تقول الصراع مع الصليبية والصليبية العالمية. فقد اجتمع أعداء الإسلام في سلة واحدة وجمدوا خلافاتهم من أجل أن يواجهوا الإسلام في سلة واحدة ومن أجل أن يوجهوا أسلحتهم إلى عدوهم المشترك المتمثل في القرآن والإسلام الذي انطلق من الروم الذي حدث فيه الاستعمار وانطلق تلك الانطلاقة القوية في بلاد المسلمين في آسيا وأفريقيا وأوروبا وغيرها. وهذا ما كان يحدث الأعداء. وعندما مسيرتنا الحاضرة والعجلة هذه الدرس الأول إن الذي اليهود والنصارى يعيشون العناد والاستكبار وخصوصا أولئك الذين يتخذون للقيادة والرئاسة فلا أمل فيهم أبدا ولا أمل في استجابتهم لقضايا المسلمين العادلة. ولئن أتيت الذين آية ما تبعوا قبلتك. وهذا ما تؤكد عليه الآيات الأخرى في القرآن الكريم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. فإننا مهما قدمنا كلام ذلك فإنهم لا يكفرون بذلك بل يريدون المزيد من الكلام ذلك والمزيد من التكلف عن الحقوق والواجبات والمزيد من الخضوع والخنوع أمام قراراتهم إلى درجة تتنازل فيها عن كل شيء عن مبادئك وثوابتك. ولهذا القرآن الكريم يعرف بغاية التوحيد ورضا والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هنا الآية المباركة كذلك. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية يعني بكل حجة بكل دليل صالح بحجة دامغة. ولئن أتيت هنا قسم معنى قسم الله لئن أتيت الذين هنا قسم أجل تأكيد هذه ولا يعيش الغفلة عن هذه الحقيقة في ساحة الصراع والمواجهة. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. هذا الدرس الأول الذي نشوفه وهذه الحقيقة نراها اليوم فيما وصلت إليه مسيرة أولئك الذين ساروا في ركب الصلح مع العدو الصهيوني. فقد اعترفوا هم أنفسهم بأنهم يعيشون الآن منتهى الذل والهوان حيث أنهم وجدوا أنفسهم قد تخلوا عن كل شيء بينما لم يعطوا عدو الإسرائيلي أي شيء. حتى تنقله داخل الأرض المحتلة يحتاج إلى إجابة وموافقة من الشرطة الإسرائيلية. ولو كان هؤلاء يحفظون القرآن لما عقدوا كل تلك الأمانة العريضة على هذا السطور، ولم ترضى عنك اليهود ولم النصارى حتى تبتدع منهم. هذا هو الدرس الأول من هذه الآية. وما أنت بتابع ابن الرمز، حيث أنت في هذا المقطع آية ها قوي لا يتوجس إلى وجهة غير الوجهة التي يرسمها الإسلام ويرسمها القرآن له، ولا يتبع منهجا غير ما يقرره القرآن. وما أنت بتابع ابن الرمز، هذا هو الدرس الثاني. الآية فيكون في قوله تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض، حيث فرق تقييد العداء بين الأعداء، وهم إذا كانوا يكتبون فإن لقاءهم هذا نابع من الموانئ للإسلام، حيث أن العداء بينهم برير وكبير، وهذا ما يعطي المجاهدين حقيقة العلاقة بين الأعداء، حيث حتى لا يتصور بأنهم على اتحاد تام، وبالتالي يعيشون الضعف والرعب والاستهانة والهوان، بل إن بين الأعداء ربما حرام من تقاربهم، لأن بينهم العداء كبير والبرير، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وهذا ما تؤكد عليه آيات القرآن الأخرى تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ورسم هذه الحقيقة كما قلنا يعطي النظرة الصحيحة والعزيزة للمسلمين المجاهدين حقيقة الأعلى هؤلاء فيما بينهم. اما الدرس الرابع الذي يستفيد من الايه 45 بعد سوره البقره، فيكون ذلك التحذير الكبير الذي اطلقته، وهي توجه خطابها الى الرسول القائد صلى الله عليه واله وسلم، ذلك الرسول الكريم العظيم الذي والذي يواجه الأعداء بحسب وصلا. ومع ذلك هذه الآية توجه الخطاب المسلمين لهذا الرسول القائد من أجل أن تبين خطورة القضية، خطورة الأمر، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. إنه تكذيب صارم وحاسم، ذلك لأن قضية الولاء لأعداء الإسلام الذين يرفعون دورا شعار اليهودية والنصرانية ويشككون الدين في خدمة قضاياهم السياسية والمصلحية الذاتية، إن قضية الولاء هؤلاء الكبرى التي لا يجوز التسامح ولا يجوز المجاملة فيها حتى من أقرب المقربين. فها آية مباركة توجه خطابها إلى رسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم. إلى التعبير الكريم عبرت عن اقتراحات وعن قرارات وعن مشاريع هؤلاء اليهود والنصارى، عبرت عن الأهواء: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم
كاملة القضايا الكبرى والصغيرة والخطاب التوحيدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا نجدها في القرآن، فكثيرا ما تكرر في آيات مباركة وهذه الظاهرة جاءت من أجل أن توحي للمسلمين جميعا حضورا الموقف الموالي لهؤلاء الأعداء، وأنه موقف يعني ظالم يخرج صاحبه من دائرة العداء إلى دائرة والاعتداء، ومن دائرة الإيمان إلى دائرة الفسوق والعصيان. إنك إذا لمن الظالمين، يعني عندما تستجيب إلى قراراتهم وعندما تستجيب إلى مشاريعهم التي عبرت عنها الآية المباركة بأهوائهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني انك تتبع اهواء اليهود ومشاريع اليهود وتستبدل لمشاريعهم ولقراراتهم ولما يقررون صحيح ساحه عنوانها والصراع والحاله المتاعبه. العلم بحقيقه هؤلاء العلم بنوايا هؤلاء الحافله ومشاريعهم التي لا تجدون منها إلا الإطاحة للإسلام والإطاحة للإسلام والقضاء على الإسلام والقضاء على الحركة الإسلامية والدولة الإسلامية، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، علم بحقيقة هؤلاء الأعداء وعلم كذلك التي أنت عليها، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. هذا الرحيم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
حسب توقيت مدينة الطيران عند الرابعة والدقيقة
عبر تاريخ الدقيقة 39 أما عبر تاريخ الدقيقة 44 من برنامج فلسطين اليوم يقدم إلى حضراتكم عند الخامسة من وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم كلام المندب. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة ودقائق 48 أما عند السادسة ودقائق 10 نقدم إليكم تلاوة حزبين من القرآن. الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيام عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النصر، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير موارد الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلاً عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره. تفضلوا بالاستماع.
أنت المحمد في السماء، أميرنا في النشأتين، وعنك لا نتحول. ترسو عيون صفائنا في بحري، فالفرد إن يعطى المحبة جحفل ما زلت فيه، ما زلت فينا في سمار قلوبنا وطنا، إلى عطش انتمائك يرفل. متهجدون وفي الحشاشة جذبة قدسية في نور قدسك تغيب، عافوا مدارات اليقين بعشقهم، عافوا مدارات اليقين بعشقهم، وبما نسجت من الولاء تبللوا. هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، هم مسلمون إلى رحابك هاجروا، ويقينهم أنت الذي تستقبل. بصفائهم شجر المحبة أخضر، ينمو سلاما من خطاه فيكفل. هم تمتمات كواكب درية، وفضاء حلم نحو قلبك ينسل. قمح السؤال يهل من أسمائه، ابن التسابيح الزكية يشتل. لا يهدؤون من المحبة، ندرهم في الماء صوم قلوبهم يتشكل.
Thank you. تسهيل استفادة البحرية من آرائي وأفكاري سماحة قائد الدولة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجري بنيامين نتنياهو رئيس وزراء انقلاب العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أقيم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل